نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقدير صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم، والله أعلم. بسم الله
الرحمن الرحيم.
من باب أن الذي يموت يواجه أمواله واجه، أما إذا كان من باب الاستفهام يعني أنا أشك كم بيتا لك لا يكون، أما إذا كان شيخا لأجل التكفير والتعظيم فهي
كمثل. نعم أحسن الله إليك. المؤلف يقول هنا والله لا يرتضي إلا التوحيد، ثم استدل بالآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فسر الإسلام بالتوحيد. الآن يعني أغلب الناس اليوم ما يعرف من كلمة الإسلام إلا مجرد الانتساب إليه باسم يعني جماعات إسلامية، يعني ما موقفنا من الرد عليهم أو ما جاء صحت ما ذهبوا إليه؟
يا أخي ما الإسلام ليس هو أحمر وأبيض وأصفر، والإسلام ليس يكفي فيه مجرد الانتشار أنه مسلم كما عليه كثير من الدول المنتسبة إلى الإسلام وكما تسمع الدول الإسلامية، هذا مجرد انتشار. وإن الإسلام الحقيقي هم بعيدون عن الإسلام الحقيقي، والبعض منهم قد يكون أكثر إسلام لكن عنده من المعاصي ما ينقص به إسلامه، والأغلب والكل إلا ما شاء الله من العراق وغيرها كلهم هم بعيدون عن الإسلام كما هو معروف الآن في أحكام واعتقاد وفي أشعار جميل الشهاوة في أشعاره والتي تتضمن ما هناك فارق الكنيسة بجانب المسجد وهذه تبلغة إلى غير هذا، وتحكيم القوانين الوضعية وجهود ما جاءت به الرسل مما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام فيما إذا خالف سياستهم.
تفسير الإسلام بالإقرار بوجود الله أو
بالمعرفة، هذا خطأ كلها. الإسلام الحقيقي تعريفه يضبط القاعدة اللي تبين لك الإسلام ثم تطبقها، يقول لك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام طبقه، هل تنضبط أم لا؟ الإسلام هو الاستسلام يعني الإذعان والانقياد لله بالتوحيد، والانقياد مع التوحيد بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فهل ينضبط؟ هل منقادون لطاعة الله؟ إلا أنه يختلف عنه، شيء منها واجب وشيء منها مستحب وشيء، فهو ينقص إسلامهم أو يكمل أو يضعف أو يزول على حسب ما ارتكبوه من طاعة الله ومن الانقياد لطاعة الله واستسلامهم للإسلام. دار الحرب غير مسألة دار الحرب، اربط دار مش كل كفار كلهم دار حرب. دار الحرب إذا لم يكن بيننا وبينهم أمان مثل يهود هذه دار حرب، يجوز لك مثلا تروح وتقتل وتسرق من بناتهم وتأخذ من أموالهم وتأخذ لك بنت وتشربها بعد الاستبراء، هذا ما في مانع. أما الآخرين اللي بيننا وبينهم أمان، وإن حكمنا بالكفر مثلا ما دام هنا بيننا وبينهم أمان يعني لا يعني عهد بينهم وبين إمام المسلمين فهذا لا نعتبره، وإن لو فرضنا أنه كفار لكن لا يجوز لنا أن نتعدى عليه في أموالهم ولا في أي شيء ما دام بيننا وبينهم عهد كما دل عليه القرآن، إلا إذا خلفوا فانظر إليهم عهدهم. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد على أنهم لا يتعرضون ولا نتعرضهم مثلا، وهناك أمام بين عقد إمام المسلمين بينه وبينهم فنعم. فهم وإن كنوا حكمنا بكفرهم لكن لا نقول إنهم دار حرب حيث تستباح لنا أموالهم وقتالهم وأخي بناتهم على أنهم إمادنا، لا، لأن ما دام بينهم أمان لابد أن نحافظ على هذا الأمان الذي بيننا وبينهم حتى ينتقل الأمان ثم ننبذ إليهم عادهم ثم تعود دار حرب. لكن هذه أشغال يتفرع على هذا. متى يجوز للإمام عقد الأمان؟ هل يعقد مطلقا أو في حالات؟ فمثلا لو كان هناك دولة كاملة مثلا، متى يشوغ للإمام أن يعقد الأمان بينه وبين تلك الدولة الكاملة؟ فهل يشوغ له هذا أو راجع إلى رأيه؟ أم وما هو حكم الإسلام في ذلك؟ نقول لك لو فرضنا هناك دولة كافرة فالإمام لا يجوز له عقد الأمان معهم إلا إذا كان في حالة ضعف لا يستطيع قتالهم ويخشى على المسلمين منهم لأنهم أقوى عدد وأقوى عدة، فلا مانع من عقد المعاهدة معهم مدة معينة حتى يأخذ المسلمون قوتهم ويتقووا. أما إذا كانت قوة المسلمين لا، إنما في حالة الضرورة التي المسلمون فيها أضعف من أعدائهم. مذكورة في كتب اليقين كان باب البقية من العمر البقية يمكن يأتي كل هذا في أحكام الجهاد.
حب دار الحرب أحسن عليك
كل اليهود بيننا وبينهم قتال وبيننا وبينهم ما
بيننا
وبينهم عهد ولا
بيننا
وبينهم
شيء. يعني لو حاربونا بالفكر والنظم الخبيثة ما حاربونا بالأشياء، حاربونا بالنظم الخبيثة وحاربونا بإدابة الأخلاق، ما يصير ما تصير دار حرب أصلا.
لا، هذا يجب عليكم أنتم حاربونه فأنتم حاربونه بالإسلام نظم الإسلام بمثل ما يحاربونكم به، وامنعوا عنكم ما من شأنه يدخل عليكم من طرق البشر. يجب عليكم تحاربون أنتم لا أنهم هم يحاربون، فأنتم أدخلوا عليهم الإسلام وأوامر الإسلام وعظمة الإسلام لا بالنسبة بأفعالكم ولا بأقوالكم. أما القول مع تخلف الفعل ما يصلح. فأسباب انتشار الإسلام في الصين وأفريقيا وفي البلاد النائية هل هم الحرب؟ أبدا، ما هو إلا تجار من المسلمين يذهبون إلى البلاد النائية إلا أنهم تخلقوا بالإسلام. أهل صدق في معاملاتهم، أهل وفاء، أهل دين، محافظين على سمتهم. فأعجبوا من سمت التجار المسلمين إن عملوا أهل البيع والشراء عملوا بالصدق، مبتعدين عن الغش، مبتعدين عن الخيانة، مبتعدين عن كل ما من شأنه يدلس أعمالهم، محافظين على دينهم. فأعجبوا هؤلاء الكفرة بما عليهم المسلمون ومن هذا الشر قلدوهم ودخلوا في الإسلام بما يشاهدون. يقول قس طيغر أحد القساوسة النصارى يقول الصدق والعذاب والديانة والإيمان والمروءة والرجولية جاءت مع تجار المسلمين، والشكر والغش والكذب والخيانة فشت في غبان النصارى. فبهذا انتشر الإسلام ودخل بقاء الأرض، لا عن دعوة من أهله ولا عن شيء من أهله، بل من الشمت الذي كان يتحلى به المسلمون. نعم تقاس يا أخي نبيك اللهم صل على محمد هذا أهل مكة وضع الحرب بينه وبينهم وشرطوا عليه أن كل مسلم يذهب من أهل مكة إلى الرسول على أن يرده إليهم وإن كان مسلم، حتى غضب الصحابة، وأن المسلم إذا هرب من المسلمين ذهب إلى الكفار أنهم لا يردونه. فأنت اقرأ سيرة الرسول واقرأ مناجيه واقرأ ما جرى بينه وبين أهل مكة يوم صلح الحديبية واقرأ أيضا بدء دعوته بها لا تعرف على كل حال لا بد الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم وكذلك يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ويقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لكن إذا قوي المسلمون فقوتهم الحقيقية بالإيمان بالله والاعتماد عليه ومع هذا لابد من تعاطي الأسباب التي يحصل بها النصر فالمسلمون في بدء نشأتهم وحينما كانوا متمسكين بدينهم عاملين بكتاب ربهم متبعين لسنة نبيهم ما بقيت قوة على وجه الأرض إلا وقد أخلعوها لكن إيمان صحيح كما يحدثنا التاريخ في قصة عقبة بن نافع وكذلك دخول المسلمين في العراق ومطاردتهم لمسلم أما خبر عقبة بن نافع ذكر المؤرخون أن المسلمين لما دخلوا أفريقيا وتوغلوا فيها وبهم عدد كبير من الصحابة ومن المسلمين أخضعوهم بأوامر القرآن ونواهيه أرادوا أن يختاروا لهم محل يبنون ويسكنون فيه من أجل أن يأمن أهل تلك البلاد وأن لا يحصل ارتداد لأنهم فتحوا عدة مرار ويرتدون إذا ذهب المسلمون منهم عادوا إلى دينهم ولكن رأوا أن يكون عندهم بلدة يسكنها المسلمون من أجل بقاء الدين فيهم ونشر الدين فعقبة بن نافع اختار موضع فوجد موضعا مرتفعا صالحا للسكنى قال أروه هذا من جهة تونس قالوا هذا مملوء بالحيات والعقارب ومملوء بالسباع وفي شقابات وأشجار قال ما لنا ولا هذا لما طلعت الشمس عند قرب طلوع الشمس جاء وقف على هضبة والمسلمون معه والبربر حاضرون قام خطيب قال أيتها السباع أيتها الحيات ارحلوا عنا فإنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نازلونها هنا فمن رأيناه بعد يومنا قتلناه فلم يكن كلاما إلا ويرون السبع حامل ولدها على ظهره والحية حاملة ولدها على ظهرها أسلم أكثر من 20,000 لهذه فقطع الأشجار وسكنها وهي مدينة القيروانية هذا هو الإسلام الصحيح المسلمون لما دخلوا العراق جعلوا يطاردوا رستم من بلد إلى بلد رستم كتب كتاب الملك فرغان في الصين قال إن شرذمة قليلة من بلاد العرب دهمت بلادنا واشتباحت أموالنا الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر فذهب بعد هذا الكتاب مع رسول من قبله خلى دفع إليه الكتاب قرأ انزعج دعا الرسول قال ويحك أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس وزعزعت ملكها وقد مضى لها في الملك أكثر من 4,000 سنة قال عن أي شيء تسأل أيها الملك قال ماذا يقولون لكم قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهون عن عبادة الأوثان قال ماذا يأمرونكم قال يأمرون بالعفاف وصلة الأرحام قال ما عبادتهم قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم قال هل يغدرون إذا عاهدوا قال لا قال هل يفون إذا وعدوا قال نعم قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا فذهبوا وتركونا قال فإن أبيتم قاتلونا وأخضعونا لدينهم قال ارجع إلى رستم فقل له صالح القوم والله لا طاقة لي ولا لكم بهم والله لو حاربوا الجبال لجحجحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. هذا دين، دين من تمشك به شاد ومن ضيعه ضاع. وهذا أمر معلوم من تتبع التاريخ وما جرى وذكره العلماء هنا، وكذلك تتبع مغازي الرسول وسيرة الرسول ودعوة الرسول ومهاجمة للمشركين في بعض الأحيان وقتال دور في بعض الأحيان وكيف يقبل منهم ويكف عنهم، حتى إنه إذا غار على قوم إن سمعهم يؤذنون كف عنهم اكتفاء بالأذان، لأن تتضمن مع الشهادتين حتى يظهر منهم ما ينافي ذلك. فهذا هو الدين الإسلامي. من تمشى بكذا لا شك أن العلم والعز هو للمؤمنين، وهذا قول الله، والله لا يخلف وعده أبدا، الرب لا يخلف وعده. يقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا وعد الله. وش معناه ولن يجعل الله للكافرين؟ أي نفيا مؤبدا أن يكون للكافر سلطة على المؤمن، يعني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطانا، ليس للكفر السلطان على المؤمن، بل المؤمنون هم الذين لهم السلطة ولهم العز. والآية الأخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتقول أو يقول غيرك أين وعد الله؟ على وعد الله فنجد المسلمين أو المؤمنين هم أضعف الناس وهم أحق الأمم، بل بلادهم تقتطع شبرا شبرا وذراتهم هذه حالتها. أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ نقول لك وعد الله المؤمنون، الله أخبر بأنه لا سلطة للكافر على المؤمن، بل السلطة للمؤمن على الكافر. لكن ما هو هذا المؤمن؟ متى نكون مؤمنين؟ حتى يحصل لنا ما دل عليه القرآن، وما صفة المؤمنين الذين هذه حالتهم؟ صفته جاءت في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهل هذه الأوصاف خمس تنطبق؟ فقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انظر في نفسك هل إذا ذكر الله رق قلبك وخشع قلبك ودمعت عينك وأصابك من الخوف والرعدة خوفا من الله وتعظيما لله ما يصيب، أم مجرد تمر على الأذن كأنها لم تكن؟ هذه الصلاة الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثانيا الصلة الثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهل إذا تلي عليك القرآن زادك إيمان؟ ومن لازم زيادة الإيمان الاهتمام بأوامر القرآن والانتهاء عن نواهي القرآن واتباع ما جاء به القرآن، أو مجرد سماع لا تدري ما لا تقول ولا تفهم حتى ولا المعنى؟ الثالث قوله وعلى ربهم يتوكلون، أن يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب، بل عليك أن تعتمد على الله وتتوكل على الله، لكن لا بد من تعاطي الأسباب كما في السورة نفسها وأعدونهم ما استطعت لقوة ومن رباط الخيل. الصلة الرابعة قول الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع مستحضرا المصلي عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته مؤديا للصلاة على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. هل هذا منطبق؟ الصلة الخامسة ومما رزقناه ينفقون يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم يؤدونها للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا انطبقت هذه الأوصاف قال الله أولئك هم المؤمنون حقا وهؤلاء هم الذين قال الله بهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وهو متعلق بما أورده الشارح رحمه الله في شرحه على الآية الرابعة من هذا الباب.
أما الآخرون فكثير من العلماء يقول ليست بصحيحة وردها من وجهين. الوجه الأول أن هذا مدار على شخص لا يتبع لا تقوم به الحجة. ثم الشيء الثاني يقولون لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إدخال القرآن من الإدخال في القرآن ما ليس منه. كيف والرب سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبعيد يقولون كل البعد أن الشيطان يلقي على لسان الرسول هذه الكلمات الشركية العظيمة وهو يقرأ القرآن ويصلي وهو يقرأ القرآن وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا لا يمكن بل الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن الله وحفظ القرآن من أن يدخل فيه ما ليس منه. كما في الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكما في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا كل هذا يدل على أن الحكاية هذه غير مسلم صحتها وأنها لا تصح. هذا هو قول كثيرين من العلم إلا أن البعض منهم ينقلها على علاتها بل والبعض منهم صحيحها كما صح الشارح رحمه الله ها هنا وخلافها معروف. ولكن الذي يظهر أقرب الأقوال والله أعلم هو عدم صحة هذه الحكاية. فقد ذكر المؤرخون وقائع بالنسبة إلى حفظ القرآن منها أن شخصا أراد أن يختصر القرآن ويقول إن في القرآن مكررا كقصة موسى فهي تكررت في الأعراف وفي يونس وفي هود وفي طه وفي الشعراء وفي سورة غافر إلى غير ذلك. فينبغي الاختصار وبسطها في الموضع التي بسطها القرآن والبقية لا داعي تحتها لا داعي إليه. كذلك قصة نوح وهود وصالح وشعيب وما أشبه ذلك. فبلغ باب الملوك أن هذا الشخص يريد أن يختصر القرآن. انظر إلى حفظ الله دعا قال بلغني أنك تريد أن تختصر القرآن. قال نعم. قال وما ذاك؟ قال أيها الملك فيه مكرر وهذا المكرر ينبغي حذفه والاكتفاء بالأطول لأنه مترمن لما سيحدث. قال الملك أحسن إذا أنا أريد أن أختصرك لأنك مكرر، فيك يدين ثنتين يكفيك واحدة، وفيك عيون ثنتين يكفيك واحدة، ولك اثنين ثنتين يكفيك واحدة، ولك رجلين ثنتين يكفيك واحدة، ولك خصيتين بيضتين يكفيك واحدة. أعطونا المختصر قطع ذي الرحمة قاعد يصيح اتق الله. أنت بعد اتق الله في القرآن أنت علّت بأنه مكرر ونجد فيك مكرر، فهذا من حفظ الله مع أن هامي لكن عناية لهذا القرآن. لا يمكن أن أحد يزيد فيه أو يدخل أو يدخل أو يغير أو يبدل. كذلك ذكر القرطبي وغيره أن رجلا شابا وريفا متعلما أديبا دخل على المأمون العباسي، فأعجب المأمون ظرفه وأعجبه حسن منطقه وتعلمه، قال ما أنت؟ قال يهودي. قال أما تسلم وتدخل الدين الإسلامي وخير لك وأنفع ثم أوليك أمرا من أمور المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين لا أبغي عن ديني بديلا. قال اذهب قبحك الله. فذهب. فلما جاء العام القادم استأذن على المأمون ودخل، فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. عرف المأمون قال ويحك، ألم تكن جئتنا في العام الماضي؟ قال نعم. ألم أرض عليك الإسلام فأبيت؟ قال نعم. قال وما الذي أدخلك في الإسلام؟ قال إن لي خبرا يا أمير المؤمنين. قال وما هو؟ قال كتبت التوراة بيدي تغيرت فيها وبدلت ونقصت فيها وزدت، ثم ذهبت لأبيعها فاشتريت مني بأغلى قيمة، ثم كتبت الإنجيل بيدي تغيرت فيه وبدلت وزدت فيه ونقصت، فذهبت لأبيعه فاشتري مني بأغلى قيمة، ثم كتبت القرآن بيدي تغيرت فيه قليلا وزدت فيه قليلا، فذهبت لأبيعه لما رآه الوراقون ضربوني وتفلوا في وجهي، فعلمت أن الله حفظ هذا القرآن. وكان عند يحيى بن أكثم رئيس القضاة، قال يحيى يتعجب من هذا وأسلم الرجل. قال يحيى ذهبت إلى مكة فوجدت سفيان بن عيينة يدرس في المسجد الحرام فسلمت عليه وأخبرته بقصة هذا الشاب اليهودي وسبب إسلامه، فقال سفيان بن عيينة صدق الله العظيم، القرآن تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما التوراة والإنجيل فالله لم يتكفل بحفظهما بل وكل حفظهما إلى الأحبار والربان العلماء، كما في قوله تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه موكولا إليهم فحصل فيه التغيير والتبديل. أما القرآن لا يمكن أبدا لأن الله تكفل بحفظه. فإذا كان هذا نعرف أن هذه قصة مشاكل الغرانيق أن من الذي يرى والله أعلم أنها لا تصح، لأنها لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إلقاء أي كلمة إدخالا في القرآن، ولا يمكن أن يغير أو يبدل أبدا لأن الله تكفل بحفظه. والله يقول والله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
وهي قصة من
وتدبر القرآن وما دل عليه القرآن لكان للناس شأن آخر ولتمكن الإيمان من قلوبهم، لكن مع الأسف يقرؤون بمجرد حروف وينطقون به من غير تفهم لمعانيه ومن غير تدبر لما دل عليه القرآن العزيز. وإلا فالعلوم الحديثة كلها دل عليها القرآن، فمثلا القرآن أشار إلى أشياء بزعمهم الآن أنهم اكتشفوا علوم جديدة لم يسبقهم من عرفها قبل هذا القرن أو قبل هذا العصر الكريم، فقالوا إنه الناس الآن بحثوا ووصلوا إلى العلوم وعرفوا. فمن ذلك في علم الزراعة يقولون إن الزراعة لها فن مستقل وعلوم مستقلة، وذلك أن النبات يتكون من أربعة عناصر. هذا قول العصريين الآن علماء الزراعة الجدد، يقولون يتكون من أربعة عناصر، فلا بد من التعادل بين هذه الأربعة العناصر، فإذا تغلب واحد منها مات النبات أو ضعف نموه. والعناصر هي الماء، الثاني التربة، الثالث الهواء، الرابع الشمس. فهذه عناصر، هذه الأصل لنمو الأشجار والنباتات والزروع، لا بد من هذا. فإن تغلب الماء مات الزرع أو ضعف نموه، أو تغلب الهواء، أو تغلبت الشمس، أو تغلبت التربة، فلا بد من التوازن بمقدار شيء معين يتناسب مع العناصر الأخرى. وقالوا إن هذه علوم جديدة لم يعرفها السابقون، لا المسلمون ولا غير المسلمين، في حين أن القرآن أشار إلى هذا قبلهم وقبلهم، وذلك في قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لاحظ قول الموزون: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، ولم يقل بهيج، ولا، لأن الآية سيقت في امتنان ما يخرجه الله لعباده والدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فصار القرآن أشار إلى هذا من 1400 سنة قبلهم وقبلهم. كذلك الآلات الجديدة أشار إليها القرآن، مثل في قوله تعالى: والخيل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنابع ومنها تأكلون، شيخ في بيان امتنان النعم التي امتن الله بها على عباده، ما يركبون ويأكلون ويحملون أثقالهم من بلد إلى بلد، ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق لكم من هذا النوع مما ستركبونه في المستقبل ما لا تعلمون. لينقل ويخلق ما لا تعلمون جاءت في سياق ذكر الإبل والخيل وآلة الركوب، وآلة الركوب وآلة التي ينتقل من بها من بلد إلى بلد، قال: ويخلق ما لا تعلمون. كل هذا يدل على كمال وجود الله، علم الله سبحانه وتعالى، ويدل على عظمة القرآن. وما من علم أبدا إلا، ولا بد أن القرآن يشير إليه، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. حتى قال ابن عباس: والله لو ضاع عقال بعيدي لوجدت حكمه في القرآن. فكيف مع هذا يقال إن القرآن كذا أو كذا أو دخل أو أبدا لا يمكن أن يغير ولا يبدل؟ ثم أيضا ما بالها الآن 1400 سنة تقريبا، مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه وكثرة أيضا من يناوئه، ومع هذا ما استطاعوا أبدا. لو حاولوا وعملوا وطلعوا المصائب وزادوا بها، لا بد أنها تكتشف، ولا بد أن المسلمين يعرفون هذا ويحمونه حفظا لله سبحانه وتعالى. فلو كان غيره لدخل من خلفه. أقرب كتابة نقرأ بها توراة مؤلفة ما بعد توكل، ومع هذا شفت لها النسخ المخطوطة والمطبوعة والمطبوعة الثانية، هذا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يأخر، أما القرآن لا.
وهي قصة مسموعة
من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فشد من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
شيخ الله عليك، ما يفضلونهم يفضلون واقع المسلمين الان الضعيف، معظم المسلمين الان ويتسمى بالاسلام يسمى ولكن لم يطبق الاسلام على الامانه والصدق، تجد عندهم اذا احد وعد ياتي بوعده ويصدق، ولكن معظم المسلمين الان لا يجب وعده، ما يجب وعده، ولكن لا، ولكن هذا ليس مسلم صحيح، يعني كامل الاسلام بل فيه نقص، يعني نقصد من هذا الناحيه. يعني
على كل يهودي الاسلام ما دام انه يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله ويعمل بشرائع الاسلام، وان حصل نقص فماذا؟ تفضيل الكفار عليه وراثه يهوديه. اما بالنسبه للصدق واداء الامانه الدنيويه فانا افيدك الان عن هذا البحث. قد تقول، قد يقول قائل مثلا المسلمون نجد غشاشين ونجد كذابين في معاملاتهم ونجد خداعين، بخلاف الكفرة فهم أهل صدق وأهل وفاء، لا يزيدون في السعر ولا يغشون، وإنما معاملاتهم معاملة حسنة، إن قالوا صدقوا وإن وعدوا وفوا، بخلاف المسلمين. لماذا هذا؟ قد يقال، نقول لك هذا تكلم عليه العلماء وقالوا ما معناه، وكوا بحديث من المقصود ما معناه، أن الشيطان هذا شأن، أنت لما كنت مسلم فالشيطان ما استطاع أن يصدك عن إسلامك، وإنما صار ينتهب منك هذه الشعب، قلة الوفاء وقلة الصدق، بخلاف الكافر هو أصبح خراب ما في شيء، وش ينفع هذا الصدق والأمانة مع خلو الإسلام نهائيا. ومثلوه مثل البيت، أنت مسلم بيت فيه متاع في الخير، السروق يجي يسرق يلقط منه ومنه، هذا كافر بيت خراب، وش القديم ما في شيء كله خراب، صدق وأمانة ما تنفع ما دام أن الأصل ذهب، فأنت عندك الأصل ولكن بعض الشعب اختلف فيها، فالشيطان يجي ينتهب منك من هالطراف. أما يحزحك عن أصلك لا يستطيع، لكن يأخذ منك الصدق، يأخذ منك الأمانة، ويحثك على شيء من الشعب التي تنقص أصلك. أما هذاك ما عنده أي أصل، بيت خالد لو صدق وهذا الأمانة ما تنفع مع ذهاب الأصل. وهذا قد أظن بيناه في الرسالة اللي كتبناها على شرح كتب حجة الوداع، عجبنا عن مثل هذه الأشياء.
تعلقون بكلام محمد عبده يقول أنا بحق الغرب وجدت هناك إسلام بدون مسلمين، وجيت إلى الشرق ووجدت مسلمين بدون إسلام، تعلق
هذا ما هو صحيح، ما وجد إسلام بدون مسلمين، وجد إسلام لو كانوا يصلون مثلا ويؤدون شعائر الإسلام إلا أنهم لا يعتقدون، ممكن أن نقول وجد إسلام بدون مسلمين. أما ما دام خونة جناة شرب خمر ينكرون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش عندهم الإسلام، يعني الإسلام هو مجرد أنك تلقى الصدور وأمين وبشرك بينه، هذا الإسلام عبارة ما أعتقد إنها وجهة. لا أحلى أنهم أهل صدق في المعاملات وهل أمانة وهل وفاء، بس رن هذا هو الإسلام، قال إن وجدت إسلام بلا مسلمين، ورن بفقدان يجول الإسلام وجد مسلمين بلا إسلام، لا هذا ما أصح. نعم
يوصفون بالوفاء والتاريخ، يعني الحديث يشهد بكذب في كثرة ما ترفع مثل الدول العربية قرارات لهم ويعدونهم ولا يكون، بينما يكون مع الخونة
هذولا. بالنسبة للدول، بالنسبة للدول اللي بديهم زمام الأمور والحكام، هذولا سياسة شيطانية فيما بينهم، الكلام معاملة الأفراد مع الأفراد،
هذا اللي نتكلم فيه. أما بالنسبة لدولة أمريكا، روسيا، كذا كذا، كلهم ما بيمشي وشابههم حتى الدول، بعض الدول المنتسبة للإسلام. أنا لكن اللي نتكلم فيه وذا، إذا عاملت مثلا صاحب دكان، عاملت مكتب ما نسمع ولا ما أعرفه، ما أدري عامل، أو عاملت مثلا تاجر يحول لك بضائع، يبين لك المترا فيها الإشكال، فيها مع كذا، مثلا طلبت منه أن يبعث لك شيء، حرص على أن ينجز الموعد الذي وعدك وأن لا يتأخر. هذا بالنسبة لمعاملة الأفراد مع الأفراد. أما بالنسبة إلى المعاملات السياسية اللي بيديهم زمام الأمور، هذا شيء آخر، كفار ويتمشون على مصالح مقتضى مصالحهم وإضرارهم بالآخرين.
بالنسبة لمن فضل الشيعة على بعض السنة، هل يدخل ضمن هذه الآية أو لا؟
الشيعة ما نستطيع نبوسهم الآن لأن هم مذاهب، هم أكثر من 12 مذهب، فالبعض منهم ما في الشك أنه أشرف من اليهود والنصارى، بعض الشيعة أكثر من اليهود والنصارى، فالبعض منهم يغلو في عين غلو فوق اللازم، وهذا لا شك من الكفار. يقول شاعرهم في فضل علي، يقول: وسأل الأنبياء تنبئك عنه، يعني عن علي، واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. وش دوروا ذا على أكبر شيء؟ هذه ناية. البعض منهم اسم آخر هم عباد قبور، يأتون إلى قبر أبي طالب، وإلا قبر خديجة، وإلا قبر فاطمة، وإلا قبر ولي عندهم، ويذبحون له وينذرون. هذا البعض منهم أيضا يسبون أبا بكر وعمر، ويسبون عددا من الصحابة، ويؤولون القرآن على غير تأويله، وينزلونه على أفاضل بعض الصحابة، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يقولون إن هذه إن أهل السنة أن معاوية استأجر سمرة بن جندب على أن يتكلم في حق علي، وأن أخذ 400,000، وأن سمرة فسر قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أن هذا علي. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالذبح، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أن هذا كل في علي. وقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن في معاوية، كل هذا كذب. يركبون على الصحابة وينسبون لهم ما هم براء من، فهذا ما تعتقد هذا الاعتقاد هذا. أما بعضهم فأقل أحواله أقل أحوالهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر، ويقولون اغتصبوا الولاية والخلافة من علي، وأن الأحق بها علي، وما أشبه ذلك، وهذا من أعظم الجرم أيضا.
نحن أمام الأمر الواقع بالنسبة إلى شيعة إيران وشيعة الأحساء والقبيل وشيعة المدينة، ماذا نحكم عليهم من خلال واقعهم؟
أنا أحتاج إلى دراسة مذهبهم، لأن القول فيهم فرع عن تصور مذهبهم، عن تصور مذهبهم وما هم عليه من العقيدة، وأن يطلق على الناس على شيء صعب حتى ندرس مذهبهم. أما مذاهب الروافض فإننا نعرف جملة، لكن تطبيق على أشخاص معينين فهذا يحتاج، هل هم يدينون بما نقرأه في الكتب ويعتقدونه؟ فنعرف شيء آخر، أو أنهم يتبرؤون منه مثل ما كان ينشب الوهابية الآن ينشب لهم بأنهم يبلغون الرسول وهم براء ينشبون إليهم أنهم يكفرون الناس منذ 600 سنة وينشبون إليهم أيضا أنهم يبلغون الصالحين وينكرون كرامات الأولياء وينشبون إليهم أنهم يكفرون من يضحك وينشبون إليهم أيضا أنهم يكفرون من ينجح ويبزغون إليهم أنهم يكفرون ويستحلون دم من صلى في بيته أو باتته الجماعة. فهذا كله ينشبون وجوابنا عن هذا كله سبحانك هذا بهتان عظيم. أما لو ما لو كانوا يعملون بهذا أو نعتقد أنهم يعني نعرف مذهبهم الحقيقي
هذا شيء آخر.
قرينا بعض كتبهم قرينا الكافي هذا موجود 12 مجلد والعمدة عندهم لكن بل بعضهم يتبرع عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب